الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أيضا من المفاهيم التي جرى الحديث عنها هو مفهوم الغاية، وأن الغاية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. فلذلك يقول المصنف أننا نحن قبل أن نتحدث عن مفهوم الغاية يجب أن نفهم ما هو المنطوق والدلالة المستفادة من القضية البغيات، أن هذه قضية البغيات التي تتحدث عن حكم وهذا الحكم له غاية معينة، أن هذا الموضوع وهذا المنطوق هذه الجملة وهذه القضية المغيات ما هو المستفاد منه، لأن الغاية لأن المفهوم هو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، عند انتفاء الوصف، عند انتفاء الغاية. فإذا ما حدد المنطوق، وبالخصوص أن هذه الغاية هي داخلة في المنطوق، داخلة في المغيات فيما قبلها أو مو داخلة فيما قبلها، إذا كانت داخلة فيما قبلها فيكون المفهوم هو عند انتفاء الحكم عند ما بعد الغاية، وإذا قلنا غير داخلة في الحكم الذي قبلها فانتفاء الحكم عند الغاية، يعني هذه الغاية. لذلك يقول المنطوق احنا لازم نفهم شنو هو، إذا حددنا المنطوق على ضوءه نحدد المفهوم، لأن المفهوم هو أمر يسير بعد هذا المنطوق، تبدأ حدود المفهوم بعد حدود هذا المنطوق. لذلك يقول لابد أننا نشوف أن هذا المنطوق ما الذي يدل عليه أولا، حتى بعد ذلك يأتي الحديث عن المفهوم. فلذلك يقول نقسم البحث إلى قسمين، المقام الأول والقسم الأول في المنطوق والقسم الثاني في المفهوم. أما في المنطوق فواضح أن الجملة الغائية هي الجملة تحقق بها غاية وتكون بها أداة من أدوات الغاية، إما أن تكون حتى، إما أن تكون إلى، اللي فيها في الحد، وأن هذا الحكم أو هذا الأمر اللي مذكور قبل إلى وقبل حتى هناك غاية له ونهاية له. غايته أن هذه الغاية هي غاية لمن؟ فهناك ثلاثة احتمالات: أن تكون غاية لنفس الحكم، يعني نفس الوجوب، نفس الحرمة، نفس الوجوب، نفس الحكم الشرعي، وتارة تكون هذه الغاية لمتعلق هذا الحكم، باعتبار أن الحكم يتعلق بشيء، الحرمة تتعلق بالشرب، الوجوب يتعلق بالأكل أو يتعلق بفعل معين، وجوب الإكرام. في الحكم الشرعي يتعلق بفعل من أفعال المكلفين، وهذا المتعلق له متعلق، شرب الماء، شرب الخمر. فعندنا ثلاث أمور: عندنا حكم، وجوب، وحرمة وما شابه ذلك، عندنا متعلق الحكم وهو الفعل المكلف، وعندنا متعلق المتعلق الذي قد يسمى أيضا بالموضوع. عندنا ثلاث أمور في كل حكم شرعي، غايتها في كيفية صياغة الحكم الشرعي. بعض الأحيان قد ينحذف الفعل، يقول يحرم الخمر، حرمت أمهاتكم، يروح يتعلق بالعين مباشرة. زين، هنا التعلق بماذا يتعلق؟ لازم تقدر مقدر، شنو يعني حرم الخمر؟ يحرم شرب الخمر. فإذا هذا الحكم الشرعي، الوجوب، الحرمة، ما شابه ذلك، هذا الحكم الشرعي التكليفي يتعلق بفعل، هذا الفعل هو المتعلق، وهناك متعلق المتعلق اللي هو الموضوع. طبعا في التعبيرات قد يصير خلط في بعض الأحيان، الموضوع يقال لمتعلق المتعلق للمتعلق، ولا يطلق على متعلق المتعلق الموضوع. فهذا واحد لازم يشوف عندما يقرأ بعض الكتب الأصولية، قد بعض الكتاب والأصوليين لا يفرقون بالدقة بين هذين الاصطلاحين. لكن الاصطلاح المتعارف أن الموضوع هو متعلق المتعلق، والمتعلق هو الذي تعلق به الحكم. فهذه الغاية التي ذكرت حتى إلى، إما أن تكون غاية للحكم، إما أن تكون غاية للمتعلق، إما أن تكون غاية للموضوع الذي هو متعلق بالآخر. ويضرب لذلك مثال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي إلى المرافق متعلقة بما، إما متعلقة باغسلوا الوجوب الذي في اغسلوا هيئة، أو الغسل، أو المغسول وهو الأيدي. أيهما متعلقة؟ متعلقة بوجوب الغسل، أو متعلقة بنفس الغسل، أو متعلقة بالمغسول؟ غاية لمن؟ إذا قلنا متعلقة بالغسل، يعني الغسل نفسه، فهنا المستفاد من الآية الكريمة أن الغسل يجب أن يكون من الأصابع إلى المرافق، يعني كيفية الغسل راح يكون غسلاً ترتيباً، غسلاً الترتيب راح يكون من خلال من الأصابع إلى يعني النكس. إذا قلنا أنها قيد للغسل اللي هو فعل المكلف أن يغسل، شلون تغسل؟ أغسل إلى المرافق، لأن أكو غاية إلى نهاية، نهاية الغسل هو المرافق، فلازم تبدأ من الأصابع إلى المرافق اللي هو النكس. أما إذا قلنا أنه قيد لا للأيدي، الأيدي هي متعلق المتعلق، يعني الموضوع معناه أنه تحدد المغسول شنو هو، المغسول ما هو، شنو حدوده، المغسول حدوده من الأصابع إلى المرافق. يا بليش يقول لأن إطلاق اليد إطلاق مختلف في حدود هذا اليد، اليد الأصابع، اليد إلى الزن، اليد الذراع، اليد نصف الذراع، كل الذراع، فإذا تحددت اليد التي تغسل، الحددت اليد التي تغسل بأنها تكون من الأصابع إلى المرافق، هذه هي اليد، فهذه حدود المغسول، فتكون هذه الغاية هي غاية لمن؟ هي غاية لمن؟ إلى المغسول. وتارة تكون الغاية هي غاية المتعلق، كما في قوله تعالى: ثم تم الصيام إلى الليل. تمام الصيام، التمام وين يتحقق؟ يتحقق بأن يكون إلى الليل، معناه أن هذا المتعلق وهو هذا الفعل أنه يكون إلى نهايته وهو غايته هو الليل. وتارة تكون متعلق للحكم، الغاية هي غاية للحكم، كما في كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعين، يعني الحلية مغيات بمعرفة كونه حراما. فالغاية حينئذ يمكن أن تكون غاية للحكم، ويمكن أن تكون غاية للموضوع، ويمكن أن تكون غاية للمتعلق. ظهور الكلام من دون النظر إلى القرائن الأخرى أن يكون غاية للمتعلق، لأن المتعلق هو الفعل، هو الشيء الحدثي اللي أنت مكلف به. هذا الشيء الحدثي ظهوره أنه فعل المكلف، فيكون عادة فيكون هذا الفعل هو الذي يحدد، هو الذي تكون له غاية. هذا الفعل ما هو غايته، ما هو نهايته، ما هي حدود هذا الفعل الذي تقوم به. لكن إذا وجدت قرائن أخرى فيمكن حمل هذه الغاية للحكم، أو حمل هذه الغاية للموضوع. هذا أولا. ثانيا، في المنطوق، الشيء الآخر الذي تحدثوا عنه في المنطوق أنه ما بعد الغاية هل يكون مشمولا لما قبل الغاية أو غير مشمول لما قبل الغاية، يعني الغاية حددت حدا معينا، ما بعد هذا الحد هو مشمول بهذا الحكم الذي يكون للموضوع قبله أم لا، يعني هذه الغاية. طب هذه الغاية احنا كنا نشوف اذا كانت غاية للحكم، اذا غاية للحكم يعني كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعين، هو واضح اذا صار حرام بعد ماكو حليه، فاكيد ما بعد الغاية ما راح يكون مشمول للحكم بعد ما قبل الغاية، وهذا واضح لا غبار فيه وما عاد اي كلام فيه. الكلام اذا كان هذه الغاية هي غاية للمتعلق وغاية للموضوع، في حين إذن يأتي يقول هذا المتعلق إلى حد، حده إلى الليل. هذا الموضوع إلى حد، حده إلى المرافق، نفس المرفق، نفس الليل. ما قبل الغاية محكوم بحكم معين، ما قبل الغاية محكوم بحكم معين. الحكم تعلق بهذا الفعل، الحكم تعلق بهذا الموضوع، ما قبل الغاية تعلق به الحكم. هذا الحكم الذي كان لما قبل الغاية يشمل هذه الغاية أيضا أم لا يشمل؟ هنا طرحوا هذا السؤال، أنه هل هذا الحكم الذي يكون قبل الغاية يشمل ما بعد الغاية أم لا يشمل بعد الغاية؟ هنا أيضا كان مجموعة من الآراء. صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال بأنه الغاية لا تدخل بما قبل الغاية. قال لماذا؟ قال لأن الغاية هي الحد، الغاية هي الحد، وبما أنه حد فهذا معنى حد الشيء يكون خارج عن الشيء، حد الشيء يكون خارج عن الشيء. فحينئذ إذا كان هو الحد فهذا الحد يكون هو نقطة الانتهاء، ومعنى كونه نقطة الانتهاء أنه لا يكون مشمولا بما قبل الغاية. نعم، إذا كانت هناك قرينة، إذا كانت هناك قرينة تدل على مشموليته فما عدا كلام في ذلك. صم شهر رمضان إلى آخره، صم شهر رمضان من أوله إلى آخره، معناه أن آخر شهر رمضان مشمول بالصوم، لأن كل شهر رمضان فآخر يوم بالشهر ليس خارجا عن الشهر. فهنا أكو قرينة، هذه القرينة هو المعنى ومناسبة الحكم والموضوع. احفظ القرآن من أوله إلى آخره، يعني شنو؟ احفظ كل القرآن، فإذا آخره داخل فيما قبله لو مو داخل يكون داخلا. فإذا وجدت قرينة فهذه القرينة تدل على أن ما قبله يدخل في حكم ما بعده، ما بعده يدخل في حكم ما قبله. رأي من الآراء قال هناك تفصيل، تفصيل أن الأداة التي تدل على الغاية ما هي؟ إذا كانت الأداة هي حتى، يمكن أن نقول بأن ما بعدها داخل فيما قبلها. أما إذا كانت الأداة التي تدل على الغاية هي إلى، فإن ما قبلها ما بعدها لا يدخل فيما بعدها. يعني التفصيل بين مدخول هذه الأداة، بين الأداة التي تستعمل. إذا كانت الأداة هي حتى فتفيد بأن ما بعدها يدخل فيما قبلها، تدخل في البغية. زين، هذا التفصيل شنو وجهه؟ بلي
حسب
استقراء، ليس إلا استقراء، بأن المعنى حتى استعمالاتها أنها تدخل ما قبلها. مات الناس حتى الأنبياء، أكلت السمكة حتى رأسها. أما إلى، لا، إلى مو شرط، إلى ليس شرطا أن تكون مشو يدخل ما بعدها فيما قبلها. والمرزا النائيني رحمة الله عليه استحسن هذا الأمر واستحسن هذا التفصيل على أساس أن استعمالات حتى في كثير من مواردها هي كأنها تريد أن تبين ما هو الفرد الخفي في هذا الموضوع، فكأن هناك أفراد لهذا الموضوع، وبعد حتى تشير إلى الفرد الذي يتوهم عدم شموله للحكم فتريد داخله. فوضعها هو هكذا في كثير من استعمالاتها في كثير من مواردها تدخل في هذا الباب. مات الناس وحتى الأنبياء، أنه يسعون الأنبياء الذين وصلوا إلى هذه المرتبة من الكمال والقرب الإلهي لا يشمله الموت. فيقول حتى تفيد هذا المعنى لأنها تشير إلى ذلك الفرد الخفي، ولكن في نفس الوقت المرزا رحمة الله عليه يشير، لأن هذه ممكن استعمالات حتى، بعض الاستعمالات حتى لا تفيد ذلك. المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن الغاية لا تدخل ما بعد الغاية، ما بعد الأداة أن الغاية لا تدخل في المغير. لماذا؟ يقول الفهم العرفي هكذا. إذا نرجع للانتكاسات العرفية والفهم العرفي، فإن الفهم العرفي يدل على أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، إلا إذا كانت هناك قرينة من نفس الفعل ونفس الأمر. سرت من البصرة إلى الكوفة، يقول نفس عملية السير أو الأمر المولى. إذا جاء المولى أمر السر من البصرة إلى الكوفة، يعني شنو؟ أقف أول الكوفة ما أدخلها؟ لو لا أدخل الكوفة. يقول بعض المعاني وبعض الألف وبعض الجمل تدل على أنه ما قبلها ما بعدها يكون داخل فيما قبلها. لكن إذا رجعنا إلى المرتكز العرفي والفهم العرفي، الفهم العرفي يقول بأن ما قبلها لا يدخل فيما بعدها. تذكر غاية نهاية حد، فهذا الحد لا يدخل في هذا المحدود فيما قبله. نعم، إذا وجدت قرينة على ذلك فلا بأس بذلك. أما ما استحسنه المرزا النعيمي رحمة الله عليه فهذا غير تام، لأن حتى على نحو دارة تكون حتى عاطفة، العطف هو يفيد التشريك والعطف لا يفيد الغاية. يعني تارة يقول استعمالات إلى تفيد الغاية، أما استعمالات حتى هي لا تفيد الغاية دوما، تفيد حرف عطف، غير إذا كانت حرف جر. إذا كانت حتى حرف عطف فإنها تفيد التشريك في الحكم، وتفيد أن هذا ما بعدها هو الفرد الخفي. وأخاف تتصور أن أنا ما مشمول هذا بالحكم، لا، هذا مشمول، خلصت كله. فلذلك مثل عندما يقول بعتك بمثل بأمثلة، بعتك كل شيء حتى داري، حتى لباسي، يريد أن يبين أن هذا الفرد الذي قد تتصور أنه أنا ما بايع أنا بعته. فيقول حتى في بعض الأحيان تكون حتى عاطفة، ومعنى عطفها أنها تريد أن تشرك ما بعدها فيما قبلها، ويكون معنى ما قبلها هو إشارة إلى ذلك الفرد الخفي أو الفرد الذي قد يستبعده السامع عن دخوله في المغير، فيأتي بحتى حتى يقول أن هذا مشمول به. فلذلك التفرقة. أما إذا كانت حتى الجارة التي هي تدل على معنى الغاية، يعني مات الناس حتى الأنبياء، هنا ليست معنى الغاية أصلا موجودة، الغاية ما موجودة، الغاية ما موجودة، ليس أن هذا نهايتها وغايتها. فأما إذا كان غاية مثل أكلت السمكة حتى ذيلها مثلا، أن ذيل مشمول بالأكل لولا، وهنا ممكن فهم الغاية. حتى رأسها مشمول بالأكل لو ما مشمول، ممكن أن تكون بمعنى الغاية. أما في مات الناس حتى الأنبياء لا يكون هذا غاية، وإنما تكون حتى عاطف هنا واضحا في معنى العاطف، ولا تكون بمعنى الغاية. والعاطف هو أصلا يفيد التشريك في الحكم. فما استحسنه المرزى رحمة الله عليه ليس بتام. إذن هذا من جهة المنطوق. إذن من جهة المنطوق، من جهة المنطوق إحنا عندنا هذه الأمور، هذه الأمور يعني المنطوق على ماذا يدل؟ الغاية تكون غاية لأحد هذه الثلاثة، ومن جهة دخول ما بعدها فيما قبلها إنما يكون مهما بالنسبة لنا حتى نحدد أن المفهوم من أين يبدأ. من جهة المفهوم حينئذ يقول أن المفهوم تارة نبحث فيه مقام الثبوت وتارة مقام الإثبات، وما هو مؤدى الظهور على ماذا، يعني ما هو ظهور الجملة الغائية، وتارة تتحدث في مقام الثبوت وفي أصل المعنى وأصل عالم النظرية، أن هل يثبت مفهوم للجملة الغائية أم لا. فيقول نحن في عالم في عالم الثبوت، مرحلة الثبوت، نفرق بين غاية الحكم وغاية المتعلق والموضوع. أنه إذا كان هذه الغاية هي غاية للموضوع والمتعلق فلا يثبت المفهوم، فلا مفهوم للجملة الغائية. أما إذا كانت هذه الغاية هي غاية للحكم فإنه يثبت لهذه الجملة مفهوم. بل أن ثبوت المفهوم للجملة الغائية إذا كانت الغاية هي قيد وغاية للحكم أوضح من ثبوت المفهوم للجملة الفوصفية على ادعائه على فرضه، وأوضح من المفهوم الثابت للجملة الشرطية. تفصيل ذلك يا
الله. اللهم صل على محمد.